قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمر وأنا أول المسلمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله كيف حالكم مع الله؟ ما زلنا في مدارج السالكين ومدارج السالكين لها مذاق خاص ولها أحوال خاصة. وكما اشترطت عليكم منذ بداية هذا الكتاب أن نتنقل في المدارج مدرجة مدرجة فلا ننتقل من مدرجة إلى أخرى لا نرتقي من منزلة إلى التي تليها إلا بعد أن يتمكن القلب في المنزلة السابقة. وما زلنا في منزلة اليقظة فالسؤال هل تيقظت قلوبكم؟ هل حصلت قلوبكم اليقظة؟ اليقظة هي انزعاج القلب لروعة الانتباه من ركضة الغافلين. هل انزعجت قلوبكم؟ هل ارتاعت قلوبكم؟ هل استجابت قلوبكم؟ هذا هو السؤال. وهذه هي القضية أيها الإخوة أننا لابد أن تتحرك القلوب. قلت كثيرا ورددت طويلا أنها ليست القضية في الكلام وإنما إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. فلابد أن يتحرك هذا القلب، لابد أن يتحرك، أن يتحرك حركة حقيقية، حركة فعلية، انزعاج القلب لروعة الانتباه من ركضة الغافلين. تعالوا إخوتي لأن لنا حلقتين قد تأخرنا، فأريد أن أذكر، فأريد أن أقرأ كل اللي عنده كتاب تهذيب مدارج السالكين. أنا أقرأ من كتاب تهذيب مدارج السالكين. فيقول الشيخ: باب اليقظة. قال الله عز وجل: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله. والقومة لله هي اليقظة من سنة الغفلة، والنهوض من ورطة الفترة، وهي أول ما يستنير قلب العبد بالحياة لرؤية نور التنبيه. وهي أول ما يستنير قلب العبد بالحياة لرؤية نور التنبيه. يقول ابن القيم عليه رحمة الله في شرح هذا الكلام: واليقظة هي انزعاج القلب لروعة الانتباه من ركضة الغافلين. ولله ما أنفع هذه الروعة، وما أعظم قدرها وخطرها، وما أشد إعانتها على السلوك. فمن أحس بها فقد أحس والله بالفلاح، وإلا فهو في سكرات الغفلة. فإذا انتبه شمر بهمته إلى السفر إلى منازله الأولى وأوطانه التي سبي منها. يقول ابن القيم: واعلم أن العبد قبل وصول الداعي إليه في نوم الغفلة قلبه نائم وطرفه يقظان. قبل وصول الدعوة إليه القلب نائم وطرفه يقظان وعينين فتحة. أنت ترى أكثر الناس، آسف أني أقول كده، لكن أكثر الناس بيجري ويروح ويجي وينام ويقوم وياكل ويشرب ويلعب ويكسر الدنيا حركة وقلبه نايم. قلبه نائم وطرفه يقظان. فصاح به الناصح وأسمعه داعي النجاح حي، وأذن به مؤذن الرحمن حي على الفلاح. أول مراتب هذا النائم اليقظة. أول حاجة يعملها غير يصحى، ينتفض، يقوم واقف. أول مراتب هذا النائم اليقظة والانتباه من النوم. وقد ذكرنا أنها انزعاج القلب لروعة الانتباه، وكأنها هي القومة لله المذكورة في قوله تعالى: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله. برضو هنقول ان القيام ان تقوموا لله مش قيام الجسد، وانما قيام الروح، قيام القلب، ان القلب يقف. قلت لكم في العقيدة قبل كده ان الايمان قولان: قول القلب وقول اللسان، وعمل القلب وعمل الجوارح. فالقلب لازم يقف يقوم، والقلب لازم يقول قول القلب، والقلب لازم يحس ويتحرك لازم. وإلا في الصلاة لو أن إنما جعل الركوع للتعظيم، القيام للقنوط، والركوع للتعظيم، والسجود للذل. علماء يقولوا إيه؟ لو أن إنسانا قام بغير قنوط، وركع بغير تعظيم، وسجد بغير ذل، فهو كخشبة مستندة إلى حائط. إذا افتقد الإنسان في الصلاة هذه المعاني يبقى ملوش لازمة، يبقى الصلاة ملهاش لازمة. إنما جعلت الصلاة: وأقم الصلاة لذكري. لذكري. ولذلك كثيرا ما نرى أناسا بيصلي ويخرج من الصلاة يبص على واحدة عريان، مع ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ما نهتوش ليه؟ لانه ما صلاش، ما صلاش، مش هي دي الصلاة. فالشاهد هي القومة لله. فالقومة لله هي اليقظة من سنة الغفلة. دايما نقول لا بد من سنة غفلة، لازم لا بد من سنة الغفلة. فيش حد بيفضل صاحي طول الوقت، وانما الغفلة والفتور تأخذ الناس كلهم، احنا كبشر لازم كده. لابد من سنة الغفلة، ولكن كن خفيف النوم. فإن حراس البلد يوقظون. لازم سنة الغفل، لكن خلي نومك خفيف. أما أقول لك اصحى صحصح معايا. فاليقظة هي، فالقومة لله هي اليقظة من سنة الغفلة، والنهوض عن ورطة الفترة، وهي أول ما يستنير قلب العبد بالحياة لرؤية نور التنبيه. وهي أول ما يستنير قلب العبد بالحياة لرؤية نور التنبيه. مهمة جدا نقطة أول ما يستنير قلب العبد بالحياة. كأن الحياة نور، واليقظة هي أول دخول النور إلى القلب. قال الملك الجليل الله العظيم الرحيم سبحانه: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها. إذن هي القضية أن النور واليقظة متلازمان. تيقظ يبقى قلب منور، قلب منور يبقى تيقظ، مرتبطان ارتباط واحد. أول ما يستنير قلب العبد بالحياة لرؤية نور التنبيه، الحياة بالحياة. يبقى القضية إذن يا إخوة إن القلب ميت، القلب نايم، القلب تايه، القلب ضايع، القلب غافل لحد ما يدخل النور. أول النور ما يدخل القلب يحيا القلب ويتيقظ القلب. يقول الشيخ: واليقظة ثلاثة أشياء. الأول لحظ القلب إلى النعمة على اليأس من عدها والوقوف على حدها والتفرغ إلى معرفة المنة بها والعلم بالتقصير في حقها. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: وأول أنوارها لحظ القلب إلى النعمة على اليأس من عدها والوقوف على حدها والتفرغ إلى معرفة المنة بها والعلم بالتقصير في حقها. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: وهذا موجب اليقظة وأثرها. يعني لحظ القلب إلى النعمة، الواحد أول ما يصحى يبدأ يشوف نعم ربنا عليه، فلما يشوف نعم ربنا عليه ده موجب اليقظة، يعني يثمر اليقظة وأثرها، وهو أثر اليقظة. يبقى الإنسان إذا لاحظ نعم ربنا عليه يصحى، وإذا صحي يلاحظ نعم ربنا عليه. النهاردة في الغلا والكوى اللي الناس فيه، الناس عادت مش شايفة نعم. رغم سبحان الله العظيم علماءنا يقولوا في تفسير قول الله سبحانه وتعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. عارف معنى الآية دي ايه؟ فالله سبحانه وتعالى بيقول فورب السماء والأرض إنه لحق، اللي هو ايه؟ الرزق، مثلما أنكم تنطقون. اسمعنا النطق، علماءنا يقولوا ايه؟ يقولوا كأن الله جل جلاله يقول: الذي جعلك تنطق أيسر عليه سبحانه وتعالى وكل شيء لديه يسير أن يرزقك رغيفين. بمعنى نقولها بالبلدي بالراحة، انت عارف عشان تقول آكل تنطق تقول آكل بكام دي؟ بكام يا خنفس انت؟ بكام؟ عارف بكام؟ بكام شفتين هو انت وبكام سنان وبكام لسان وبكام فكين وبكام حنجرة وبالعوم ونفس دول بكام؟ يعني لو حد النهاردة حب يشتري السواية دول يجيبوا كام فلوس عشان بس كل دول بس عشان تقول اكل من غير دول ما تقدرش تقول اكل ده لا ده عشان تقول اكل محتاجة عقل صح ولا لا عقل عشان يفهم ويفقه ويحس وتنطق عشان كده ربنا قال فورب السماء والارض انه لحق مثلما انكم تنطقون يعني الذي جعلك تنطق ب 15 مليون 15 مليون يا ابني كم يا ابني صار 15 مليون ولا 20 مليون ولا 100 مليون عشان الواحد ينطق سبحان الله العظيم كان يعني بيقولوا لي في انسان ابتلي ان ريقه نشف او حاجه زي كده فعشان يعملوا له ريق بيشتروا له كل يوم مش عارف ايه بيصرف يوميا 20,000 جنيه مش عارف ولا 200,000 جنيه 20,000 جنيه يوميا عشان بس ايه يمل ريقه انا مش عايز اتكلم عن نعم اكتر من كده بس لحظ القلب الى النعمه والله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا سبحان الله العظيم انا عايز اقول لك ان الواحد كل يوم يحس بعظم الدين الاسلام ونعمة الله عليه في دين الاسلام واكرام الله جل جلاله لنا بدين الاسلام سبحانه وتعالى عظم عظمة حقيقية انك تحس انك الاله اللي انت بتعبده في دين الاسلام الله ليس له شريك ولا ولد ولا وزير انك انت مجرد تتوضى وتقف تستقبل القبلة وتكبر تكبيرة الاحرام تقول الهي اليك جئت في اي مكان في الدنيا سبحان الله العظيم الشاهد ايه اول حاجة لحظ القلب الى النعمة وشو بقى مش ملاحظة النعم عقليا لا قلبيا لحظ القلب الى النعم ان القلب يرى النعم ورؤية القلب للنعم ده موضوع مختلف عن التفكر فيها عقلا او حصرها قولا لحظ القلب الى النعمة ابن القيم يقول هذا موجب اليقظة وأثرها فإذا نهض من ورطة الغفلة كان متورط في قضية كبيرة ربنا يفرج عنه الورطة اللي كان فيها دي ورطة الغفلة أكبر مشكلة فإذا نهض من ورطة الغفلة لاستنارة قلبه برؤية نور التنبيه شاف النور أوجب له ملاحظة نعم الله الباطنة والظاهر وكلما حدق قلبه وطرفه فيها شاهد عظمتها وكثرتها القلب هيشوف حاجتين عظمة النعم ضخامتها وكثرتها تعددها كلما حدق قلبه وطرفه فيها شاهد عظمتها وكثرتها فيأس من عدها والوقوف على حدها والوقوف على حدها يعني الوصف المناسب لها يعني بالله عليكم لما اجي اوصف نعمة الله عز وجل علي في نعمة الايمان اوصفها ازاي تجد لها وصفا مستحيل انك تقدر تحدد وصف دقيق لنعمة الله سبحانه وتعالى في الإيمان وكذلك كل النعم وفرغ قلبه لمشاهدة منة الله عليه بها من غير استحقاق ولا استجلاب لها بثمن
كنت بقول ان اول معنى يلاحظه الحاج والمعتمر ان ربنا ادخلنا بيته. انت ما تدخلش اي حد بيتك، ربنا كتب لك انك تدخل بيته، انت تستاهل انك تدخل بيت ربنا. والله لنا بلاش، ماليش دعوه بغيري، انا ما استاهلش، ما استاهلش، انا استاهل ان ربنا يدخلني بيته. لا لا لا، ده انا عايز اقول انا استاهل ان ربنا ياذن لي بذكره، ان انا اقول الله ويجي اسمه على لساني. والله ما استاهل. ومين يستاهل؟ ان ربنا العظيم يذكره، الله، فاذكروني اذكركم. انا استاهل ان استر؟ لا والله ما استاهلش. فالتفكر في النعم دي كلها، والتفكر اول حاجة عشان القلب يشهد عظمة الله، لازم افرغ القلب من رؤية انني استحق. هو ده السر، السر الحقيقي انك تشيل نفسك من الوسط. اصلا انا لما اشوف ابقى شايف ان انا استاهل، لما ابقى شايف ان انا استحق، اما ابقى شايف ان انا انا انا، هي دي انا، دي المشكلة في انا، انا اهل لهذه النعم، يبقى في ربنا وانا والنعمة، فيبقى انا في الوسط تحجب رؤية فضل الله. لازم اشيل انا، فانا ما استاهلش نعمة واحدة من نعم ربنا عليه. عشان كده ابن القيم يقول ايه؟ وفرغ قلبه. لازم تفضي قلبك وفرغ قلبه لمشاهدة منة الله عليه بها. فرغ قلبك عشان تشوف ان النعم دي فضل محض من عين جود المنة. فرغ قلبك لمشاهدة منة الله عليه بها من غير استحقاق ولا استجلاب لها بثمن. انت دفعت لربنا كام عشان يديك الاسلام؟ طب بلاش دفعت كام، اديت له ايه من العبادات عشان يديك نعمة الاسلام؟ ما دفعتش حاجة ولا عمرك دفعت حاجة، ده كتبك مسلم قبل خلق السماوات والارض، قبل ما تعمل اي حاجة، وانت ما زلت في ظهر ابيك هذا، وكتبك مسلم، وكتب لك هتتزوج مين، خلقها لك مخصوص اللي انت هتتزوجها. وممكن اقول للمرأة برضو ان اللي انت هتتزوجيه ربنا خلقه لك مخصوص، وذلك قبل خلق السماوات والارض 50,000 سنة. سبحان الله العظيم. ففرغ قلبه لمشاهدة منة الله عليه بها من غير استحقاق ولا استجلاب لها بثمن. اذا شفت ان انا ما استاهلش، يبقى اي حاجة تيجي من ربنا تبقى عظيمة جدا وكتير عليا كده يا رب. لكن لما اشوف ان انا استاهل، ابدأ اشوف بقى استاهل دي ولا اكتر شوية ولا اقل شوية، ابدأ افاصل ربنا. فاوجب له شهود تلك المنة والتقصير، فتيقن حينئذ تقصيره في واجبها وهو القيام بشكره. طب نعم ربنا الكثير علينا دي محتاجة شكر. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فإذا شكرت هيزيدك، ما شكرتش هيعذبك بنعمته سبحانه وتعالى. فلما تشوف النعم عظيمة جدا هشكر إيه ولا إيه؟ أو والله والله ده احساسي النهاردة، ازاي اشكر؟
ازاي اؤدي شكر النعم دي كلها؟ ازاي؟ كيف؟ كيف اؤدي الشكر لهذه النعم العظيمة الجليلة الكثيرة الكبيرة؟ والله ما عارف. فساعتها فأوجب له شهود تلك المنة إن النعم من فضل الله، أنا ما استاهلش، والتقصير في الشكر، ولا أنا قادر أشكر نعمة واحدة. أقول يا رب سامحني، يا رب اعذرني، يا رب اغفر لي، يا رب تقبل شكري لك على نعمك، يا رب ارحم ضعفي، يا رب اغفر تقصيري، يا رب ارحم عجزي، يا رب انا عاجز عن الشكر، يا رب تقبل قليل شكري لك على كثير نعمك علي، يا رب اغفر لي عجزي عن شكر نعمك. يوجب له رؤية التقصير وشهود المنة، نوعين جليلين من العبودية. شفت كرم ربنا قد ايه؟ من فضل الله جل جلاله ونعمته على العبد ان ربنا سبحانه وتعالى يثيبه على الاعمال الصالحة دائما. كريم سبحانه وتعالى حتى لما تعمل عمل صالح يثيبك عليه فورا فورا. لذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال ان من ثواب النعم من ثواب الحسنه الحسنه بعدها، وان من عقوبه السيئه السيئه بعدها. تعمل حسنه تاخذ ثوابها فورا. لذلك شيخ الاسلام ابن تيميه يقول إذا أديت لله طاعة ولم تجد ثمرتها في قلبك فاتهم عملك، فإن المعبود كريم شكور، فالله أكرم من أن تتقرب إليه بطاعة ولا يثيبك عليها. لو أنت أديت لله طاعة خالصة على السنة وما لقيتش أثرها وثمرتها اتهم عملك، اعرف أنها مش مقبولة، لأن ربنا سبحانه وتعالى كريم شكور، كريم شكور سبحانه وتعالى. مش ممكن تؤدي طاعة وما يسيبكش عليها، لازم تاخد الثواب وحالا وفورا وكاش. فلذلك ثواب ان انت عرفت النعم وعرفت انك انت عاجز عن الشكر، ثواب الاثنين دول. فاوجب له شهود تلك المنة وذلك التقصير. شفت حاجتين نوعين جليلين يعودون على طول، ياخد ثوابين، محبة المنعم اثنين، وازراءه على نفسه. وانا عايز اقول ايه، تعرفوا ان بعض العبادات يعني بعد تجربة بقى سنين طويلة في نفسي وفي من اربيهم او في من وفي من قرأت عنهم، بعد خبرة السنين الطويلة دي لقيت ان بعض العبادات ما بتجيش باجتهاد، لا تأتي برياضة، وإنما هي من قسم المواهب المحضة. بل إنني أستطيع أن أقول وأرجو الله ألا أخطئ ولا آثم أن أكثر العبادات
لا تأتي في ابتدائها إلا هكذا، بل وأستطيع أن أجزم أيضا فأقول إن أحسن العبادات وأخلص العبادات وأنفع العبادات هي التي تأتي هكذا. قول يعني إيه الكلام ده، ترجم وقول لك حاضر، بس ادفع الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فقول إن الشاب في بداية الالتزام، في بداية سلوك الطريق إلى الله عز وجل، ربنا سبحانه وتعالى يديله شوية هبات ونعم وأرزاق مجانا بدون عمل. تلاقي الواحد في بداية الطريق إلى الله حاسس بالأنس بالله، وحاسس بلذة العبادات، وحاسس بالطمأنينة القلبية. يبقى ثلاث حاجات دول، ثلاث نعم دول، ثلاث عبادات، حاسس بالأنس والطمأنينة ولذة العبادة. بعد ما يمشي في الطريق شوية تفاجئ ان الثلاثة دول سلبوا منه، اتخذوا، ويقعد يعيط يبكي يتحسر، يقول ده انا كنت الاول اول مثل كذا وكذا وكذا وكذا، راح مني فين ده؟ نقول له اصل انت ما حافظتش على النعمة. هي امه قالت له ايه؟ قالت له ابكي كالاطفال ملكا لم تحافظ عليه كالرجال. ما انت كانت معاك نعم ما حافظتش عليها فسلبت منك. هو كده في اول الطريق الى الله ربنا يديله انس، يبقى حاسس كده بالانس بالله سبحانه وتعالى، حاسس كده بهدوء وسكينة. اظن قلت لكم قبل كده ان اخويا لي اخ شقيق اسمه محمود، في اول مش عارف انا في اول ما التزم في الطريق الى الله عز وجل، كنا مع بعض في الكعبة، كان بيعمل عمرة، فقال لي انا حاسس بحاجة جميلة قوي قوي مش قادر اوصفها وخايف لا تروح مني. اولا معنى، وفعلا راحت منه. انا بقول لكم الكلام ده عن تجارب، راحت منه، ولما راحت يبدا بقى يتحسر ويعيط. اجيبها ازاي؟ كان ربنا سبحانه وتعالى كان ربنا سبحانه وتعالى قال له ايه؟ دوق، ادي الانس بيا اهو. فانشغل فضاع منه، فربنا قال له اشتغل بقى وهاته. انت خدت الاول مجانا، بس تاني مرة ما يجيش الا بشغلك، بجهدك، بعبادتك، ببذلك، بطاعاتك. الحاجات اللي بتيجي هنا بتبقى احلى، احلى بكتير، احلى بمراحل، سبحان الله العظيم. عشان كده لما الانسان يحس بنعم ربنا وبالانكسار في العجز عن شكرها، ربنا يهب نعمتين جداد، محبة المنعم، ياخد حب ربنا، يبدأ يحس اصل هو مش هيفرق ما بين السبب والمكافأة. السبب اللي هو معرفة النعمة والانكسار للعجز عن الشكر، الاثنين دول يثمروا له حب، يبدأ يحس من جواه انه يحب ربنا. وافتكر في الحلقة اللي فاتت او في حلقة قلت لك انا عايزك انت هو انت والله انت عايزك انت وانتي ماشي برضو وانتي كمان عايزك انت وانتي تقول كده دلوقتي بحبك يا رب قول تاني كده بحبك يا رب الله سميع بصير قريب حي مجيب سبحانه وتعالى فلما انت قلت بحبك يا رب تفتكر ربنا قال ايه قال صدق عبدي ولا قال كذب عبدي
ليه الإحراج ده بقى
لما انت قلت بحبك يا رب كنت صادق ولا كذاب لا انا ولا حد في الدنيا دي يقدر يقول الا اللي شايف رب اللي شايف قلبك ومحدش شايف قلبك الا ربنا ما انت ايام قلت لمراتك وقلت لناس كتير بحبك بالكذب وصدقوك لكن ربنا مش تقدر تنكر على ربنا ولا هتقدر تخادع ربنا ولا عمرك تقدر تلف وتدور على ربنا لان ربنا شايف دماغك من جوه بتفكر في ايه وبتدبر ايه وشايف قلبك من جوه مش قلت لكم الآية قال سبحانه وتعالى قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركوا يبقوا في المحنة وفي الأزمة وفي الفتنة وفي الضنك يا رب يا رب عديها على خير وما اعملش ثاني أبدا كده الله يعلم ما سيكون فيعلم انك هترجع تاني للموضوع ومع ذلك يعدي كريم كريم سبحانه وتعالى الشاهد يرزق الانسان الحب والحب ده رزق رزق والله رزق والله احيانا الانسان يقعد يفكر كده وانا بحب فلان ليه وما يلاقيش سبب ظاهر رزق او بحب زوجتي ليه لما تكون زوجته في مره مثلا قرفته او زوجها تعبها وقرفها برضه وهي تقعد تسال هو انا بحب فيه ايه ده مش حاجه بس ده رزق 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 في بيوضع في القلب خلصت سيبكوا بقى من حب الدنيا ده وحب الدنياوي ده وحب الناس وحب البشر مع ربنا بقى لما يرزقك أن تحبه فيرزق العبد محبة المنعم واللهجة فيرزق العبد محبة المنعم واللهجة بذكره وتذكر الله وخضوعه له لما يرزق العبد حب ربنا رزق بقى يقذف الله في قلبك حبه اللهم اعمر قلوبنا بحبك اللهم املأ قلوبنا بحبك اللهم اشغل قلوبنا بحبك اللهم نور قلوبنا بحبك اللهم إنا نسألك أن ترزقنا حبك اللهم اجعل حبك شاغلا لنا عن حب أي شيء سواك آمين يا رب. لما القلب يعمر بحب الله وينشغل بحب الله ويمتلئ بحب الله زي ما قلت لكم كده، حين يستولي حب الله على القلب فيستغرق كل طاقة قلبك على الحب، لدرجة انك تيجي تحب بقلبك حد تاني او حاجة تانية مستحيل، مفيش طاقة، ما تقدرش تحب حاجة تانية. دي الأولانية حب الله. اتنين وإزراءه على نفسه. بيرزق نوعين جليلين من العبودية، محبة المنعم والإزراء على النفس. وقعدنا نتكلم بقى عن الإزراء على النفس في عصر الكبر والغرور والحمق. تكلمنا حلقتين طويلتين عن الإزراء على النفس، إزاي الإنسان يزري على نفسه فيصير العبد متحققا بقوله اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء، أعترف وأقر، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. التحقق بالكلمتين دول، أبوء يعني أعترف وأقر، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. الاعتراف والإقرار بالحاجتين دول، بالنعمة وبالذنب، ما يجوش غير بعد الإحساس بالنعمة وعظمتها وإنك ما تستاهلهاش والعجز عن الشكر، يبقى كده بتقول صح. أما إنك أنت تقول أبوء لك بنعمتك علي وذنبي فاغفر لي فإنه ولا يغفر الذنوب إلا أنت، ده كلام، ده لسان. عشان كده قالوا إيه؟ إن استغفارنا هذا يحتاج إلى استغفار كثير، يحتاج إنك تستغفر من الغفلة اللي أنت فيها دي. يقول وعلم حينئذ أن هذا الاستغفار حقيق بأن يكون سيد الاستغفار، وعلم حينئذ أن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم له، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من جميع أعمالهم. يبقى عارف إن لو ربنا عذب كل خلقه يبقى ما ظلمهمش، يستاهلوا. ليه؟ لأنهم لم يؤدوا شكر نعمة واحدة من نعم. ولو رحمهم يبقى رحمته ليهم دي أفضل من كل أعمال، لأن كل أعمالهم لا تستوجب أن يرحم، لأنها لم كل أعمالهم لا تؤدي شكر نعمة واحدة من نعم الله عليه. وعلم أن العبد دائما سائر إلى الله بين مطالعة المنة ومشاهدة التقصير. يبقى إذا قلنا هنمشي الطريق إلى الله تقطع بالقلوب لا بالأقدام، فإذا قلنا إن إحنا هنمشي لربنا بقلوبنا فلازم رجلين للقلب يمشي بيهم، الرجلين دول مطالعة المنة ومشاهدة التقصير عشان القلب يمشي. مطالعة المنة انه يبقى شايف نعم ربنا عليه، ومشاهدة التقصير وشايف انه مقصر لم يؤدي شكر نعمة الله عز وجل عليه. لازم تبقى ماشي بالاثنين دول، شايف ان ربنا افضل ونعمه وكرم وجوده عليك ليس له حد، وشايف انك انت ما شكرتش ربنا ولا ذرة واحدة من نعمه عليك.
دول اللي تمشي بيهم ده ربنا. ثم يصالحنا النور الثاني من أنوار اليقظة. اليقظة ثلاثة أنوار. النور الأول لحظ القلب إلى النعمة. النور الثاني مطالعة الجناية. يقول الشيخ مطالعة الجناية والوقوف على الخطر فيها والتشمير لتداركها والتخلص من رقها وطلب النجاة بتمحيصها. نقلة جديدة ومهمة وخطيرة. مطالعة الجناية. الإنسان بعد ما يتوب ويبدأ يندمج في سلك المؤمنين وفي أهل التوحيد وأهل الطاعات بينسى نفسه. ولما ينسى نفسه يتغر ويتكبر، بينسى ماضيه. لازم تعرف ان صحيفة الحالة الجنائية بتاعتك الفيش والتشبيه في كل حاجة. احصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. لازم معاصيك وذنوبك تبقى قدام عينيك عشان تنكسر وتذل. بس بعض الناس لما بيشوف المعصية يتذكر لذتها. نقول لا، الوقوف على الخطر فيها. اثنين، التشمير لتداركها. ثلاثة، التخلص من رقها. أربعة، طلب النجاة بتمحيصها. يعني ايه الكلام ده؟ الوقوف على الخطر فيها. ايه خطر المعصية؟ ده اللي هنشوف الحلقة الجاية إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.